أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
من قديم سلام الرواية الأولى، وأما الصيود فلا بأس به، أما الصيود فلا بأس به. هذه الرواية يمكن أن يدعى ويقال بأن الصيود ينصرف علما، ينصرف إلى خصوص السلوق من الكلاب. كذلك الرواية الثانية، سألته عن الكلب الصيود يباع؟ قال نعم ويؤكل ثمنه. هنا أيضا لا بأس بأن يدعى انصراف عنوان الكلب الصيود علما إلى كلب الصيد السلوقي. وأما الروايات الأخرى من قبيل مثلا رواية أبي بصير، وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت، وأمثال هذه الرواية. المصنف يقول أن الانصراف فيها ممنوع أصلا، لا معنى لدعوى الانصراف فيها. لماذا؟ يقول لأن هذه الرواية ورد فيها هذا العنوان، ثمن الكلب الذي لا يصطاد. الظاهر من هذا القيد، لأن الكلب هنا قيد بقيد، وهذا القيد هو عبارة عن الموصول مع صلته، الكلب الذي لا يصطاد. هذا التقييد ظاهرا في أن المتكلم يريد كل كلب يصح سلب صفة الاصطياد عنه، كل كلب يصح سلب صفة الاصطياد عنه، هذا يحكم بأن ثمنه شنو؟ سحت. ومن الواضح أن كلب الصيد غير السلوقي ليس داخلا تحت هذا العنوان. هذه الجملة لا معنى لدعوى انصرافها، الجملة التي يمكن فيها دعوى الانصراف هي ما إذا قال الكلب الصائد أو كلب الصيد أو الكلب الصيود، هذه جملة يمكن أن يدعى فيها أنها تنصرف إلى كلب السلوق بالخصوص. أما حينما يقول الكلب الذي لا يصطاد ثمنه شنو؟ سحت، هذا ليس عنوانا يمكن فيه دعوى الانصراف إلى خصوص الكلب السلوقي، وإنما ظاهر هذه العبارة، ظاهر هذا التقييد يقول المصنف، هو أن مقصود القائل والمراد الجدي للقائل هو إرادة كل ما يصح سلب الاصطياد عنه. يعني كأنه قال الكلب الذي يمكن أن نسلب عنه صفة الاصطياد هذا ثمنه شنو؟ سحت. واضح هذا اللي أقوله؟ إذن مفهوم هذه الجملة ما هو؟ الكلب، كل كلب يمكن أن تثبت له صفة الاصطياد هذه شنو؟ ليس ثمنه من السحت، هذا المفهوم. وإحنا استدلالنا بهذه الرواية بالمفهوم كان كما تقدم. إذن لا معنى لدعوى الانصراف في هذه الجملة بأن يقال أن الكلب الذي يثبت له صفة الاصطياد هذا ينصرف إلى كلب السلوقي، هذا ليس لا ينصرف إلى كلب السلوقي. لماذا؟ لوضوح أن قال إذا قال الكلب الذي تثبت له صفة الاصطياد هذا ثمنه ليس سحتا، لا أحد يدعي بأن هذا ينصرف إلى من؟ واضح، إلى الكلب السلوقي. إذا قال كلب الصيد ثمنه ليس سحتا، يمكن أن لأحد أن يقول أن كلب الصيد ينصرف إلى من؟ إلى خصوص هذه الحصة. لكن الكلب الذي يصطاد، واضح، أو الكلب الذي يصيد وأمثال هذه التعبيرات التي يكون الفعل محمولا فيها على الذات، هذا لا معنى فيها لدعوى الانصراف. هذه المناقشة الثانية في دعوى الانصراف. فبناء على تمامية هاتين المناقشتين أو إحدى هاتين المناقشتين فلا يمكن دعوى الانصراف في المقام، في بعض الأدلة دون البعض الآخر. يعني هو المصنف ما عبر بهذا التعبير، لكن عبر بتعبير كلي، يقول أن هذه الجملة الواردة في رواية أبي بصير وهو أنه ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت. هذه لا معنى لدعوى انصرافها، لأنها ظاهرة في التقييد الكاشف عن ماذا؟ الكاشف عن أن المتكلم يريد من الكلب الذي ثبت أن ثمنه أثبت أن ثمنه سحت هو كلب الذي يصح سلب صفة الاصطياد عنه. كل كلب يصح سلب صفة الاصطياد عنه على ثمنه سحت. ومن الواضح أن محل الكلام هو القسم الثاني، ليس هكذا، لأن الكلب في القسم الثاني هو كلب لا يصح سلب صفة الاصطياد عنه، وإن كان ليس سلوقيا. قال: مع أنه لا يصح، هذه المناقشة الثانية، مع أنه يعني الانصراف، مع أن الانصراف لا يصح في مثل قوله ثمن الكلب الذي لا يصيد أو ليس بكلب الصيد. سنبين هاشم معنى العبارة. ليش يقول لا يصح الانصراف؟ قاعد يعلله، يقول لأن مرجع التقييد إلى إرادة ما يصح عنه سلب صفة الاصطياد. هل في عبارة موجود؟ ما يصح عنه سلب صفة الاصطياد. فإذا ما يصح سلب صفة الاصطياد عنه هذا ثمنه من شنو؟ من السحت. واضح؟ مفهوم شيء غير أن ما تثبت له صفة الاصطياد ثمنه ليس من السحت. ما تثبت له صفة الاصطياد هذه لا معنى لدعوى انصرافها. واضح؟ بخلاف كلب الصيود يمكن أن يدعى أنه منصرف إلى السلوقي. بناء على هذا التوضيح لعبارة المصنف يرد الإشكال الواضح على قوله ليس بكلب الصيد. يعني هذا الكلام، كلام المصنف، يمكن تطبيقه على الجملة الأولى أو العبارة الأولى التي ذكرها، وهي شنو؟ أحسنتم، الكلب الذي لا يصطاد أو لا يصيد، هذا يمكن تطبيق عليها. لكن الجملة الثانية لا يمكن تطبيق هذا الكلام عليها. الجملة الثانية شنو هي؟ ليس بكلب الصيد. وبيمكن أن ندعي، أن يندعى بنفس البيان السابق أن كلب الصيد ينصرف لنا إلى السلوقي. بعبارة أخرى أن كلب الصيد في دعوى انصراف إلى خصوص السلوقي لا يفرق بين أن يكون مثبتا أو يكون شنو؟ منفيا. غاية الأمر أنه في هذه العبارة وقع بعد ليس، ها؟ ليس بكلب شنو؟ صيد. إذا ادعينا أن كلب الصيد ينصرف إلى السلوقي حينئذ لا نفرق بين الإثبات وبين ماذا؟ وبين النفي. إذا قال كلب الصيد يجوز بيعه، هنا المصنف يسلم بأنه يمكن فيه دعوى الانصراف، مو هكذا قال؟ طب إذا قال كلب الصيد ليس ثمنه سحت، من هو؟ فلان شيء وفلان شيء، مهر البغي، ها؟ وثمن مدري شنو كان الخمر أو كذا، والكلب الذي ليس بكلبي شنو؟ صيدين. طب كلب الصيد إذا كان ينصرف إلى خصوص السلوقي هنا ينصرف. ليس بكلب الصيد يعني ليس بكلب السلوقي. واضح؟ فمفهومه شو يصير؟ ها؟ مفهومه راح يصير أن الكلب الذي لا يكون كلبا صيدين يعني لا يكون سلوقيا بناء على هذا الانصراف هذا ثمنه شنو؟ سحتا. مفهومها أن خصوص الكلب السلوقي ثمنه شنو؟ ليس سحتا. وهذا لا ينفعنا في مقام إثبات جواز بيع القسم الثاني. واضح المناقشة في عبارة المصنف؟ البيان اللي بيناه كان المصنف بيناه، البيان اللي بينا لتوضيح عبارة المصنف كان يبتني على الفارق بين تعبيرين. التعبير الأول يعبر عنه بكلب الصيد، ها؟ فيقول كلب الصيدي لا بأس ببيعه. واضح؟ أو الكلب الصيود، يعني الكلب مع إثبات صفة له، صائد، صيود، كلب الصيد وأمثال هذه العبارات، هذه لا بأس بأن يدعى انصرافها إلى خصوص السلوقي. وبين عبارة أخرى هي أن يثبت الكلب مع ثبوت صفة هي عبارة عن صفة فعلية، يعني ثبوت الفعل له كصفة من الصفات بأن يقول كلب الذي يصطاد أو الكلب الذي شنو لا يصطاد. واضح؟ إذا قال الكلب الذي يصطاد ثمنه ليس سحتان يجوز بيعه، أين المصنف يقولنا يمكن دعوة الانصراف، لأن ظاهره إثبات جواز البيع للكلب بمجرد أن تثبت له صفة شنو الصياد، يعني صفة الاصطياد هي الدخيلة في إثبات جواز البيع. وهذه الصفة موجودة في السلوقي وموجودة أيضا شنو في غير السلوقي، فلا معنى لدعوة الانصراف فيها. هذا حاصل ما وضحناه من كلام المصنف. واضح؟ حينئذ نجي نقول أن هذا الكلام ينطبق على العبارة الأولى بشكل واضح، لأن العبارة الأولى ورد فيها شنو الكلب الذي لا يصيد أو الكلب الذي لا يصطاد. الكلب الذي لا يصطاد واضح أن المقصود من هذا التقييد هو شنو هو إرادة كل ما يصح سلب صفة الاصطياد عنه، كأنه قال الكلب الذي يصح سلب صفة الاصطياد عنه هذا ثمنه سح. مفهومه شنو؟ أن الكلب الذي تثبت له صفة الاصطياد ثمنه شنو؟ ليس تحتم. هذه الجملة لا يمكن فيها دعوة الانصراف، بل هذه كما تشمل القسم الثاني الأول تشمل أيضا شنو؟ القسم الثاني، لا معنى لدعوة الانصراف فيها. هذا صحيح في العبارة الأولى، أما في العبارة الثانية ليس هكذا المفهوم. عبارة ثانية ورد فيها عنوان كلب الصيد، غاية الأمر وقع بعد النافي. ها؟ وكلب الصيد إذا أمكن دعوى انصرافه إلى خصوص السلوقي إذا وقع مثبتان، يمكن دعوى انصرافه إلى خصوص السلوقي إذا وقع بعد النافي. ليس بكلب صيد يعني ليس سلوقيا. ها؟ ليس بكلب صيد ثمنه الشيء الذي ليس بكلب صيد ثمنه سحت، يعني ليس سلوقيا بناء على دعوة الانصراف. واضح؟ ومن هنا أشار أغلب المعلقين إلى هذه المناقشة، أن الشيخ الظاهر يعني لم يتأمل في الرواية الثانية. المطلب صحيح بالنسبة إلى العبارة الأولى دون العبارة الثانية، لكن هذا لا يؤثر في مناقشة الثانية للشيخ الأنصاري. لماذا؟ لأن المناقشة الثانية تبقى على حالها، وهي أنه يقال أن الأدلة السابقة تختلف، بعض ألسنة تلك الأدلة يمكن فيها دعوة الانصراف، وما البعض الآخر فلا يمكن فيه دعوة الانصراف. فإذا تلك الألسنة التي لا يمكن فيها دعوة الانصراف نحن نتمسك بإطلاقها لإثبات جواز البيع في القسم الأول وفي القسم الثاني. واضح؟ يعني هذه المناقشة لا تضر الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري غرضه أن يثبت دليل لجواز البيع في القسم الثاني. واضح؟ وبعض الأدلة يدعى فيها الانصراف إلى خصوص السلوقي، هذه لا يمكن تمسك بها لإثبات جواز البيع في القسم الثاني، لكن تلك الأدلة التي لا يمكن فيها دعوى الانصراف ولو كانت دليلا واحدا معتبرا، هذه يمكن التمسك بإطلاقها، إذ لا مانع من الإطلاق، لأن الانصراف غير تام بالنسبة إليها لإثبات جواز البيع في القسم الأول وفي القسم الثاني. قال مع أنه أي الانصراف لا يصح في مثل قوله ثمن الكلب الذي لا يصيد، هذه العبارة الأولى، أو ليس بكلب الصيد، المناقشة في العبارة الثانية، لأن هذا تعليل لماذا لعدم الصحة، لعدم صحة الانصراف. قال لأن مرجع التقييد إلى إرادة ما يصح عنه سلب صفة الاصطياد، لو أخر عنه عن الاصطياد وهي أفضل كان، ما يصح سلب صفة الاصطياد عنه، هذا مرجع التقييد يرجع إلى ذلك. ثم يقول المصنف وكيف كان فلا مجال لدعوى الانصراف، دعوى الانصراف ليست تامة لورود المناقشتين السابقتين عليها. فإذا لم تكن تامة فنبقى نحن وإطلاق الأدلة الدال على جواز البيع في القسم الأول وفي القسم الثاني. بل أكثر من هذا يقول المصنف، ليست دعوى الانصراف فقط ليست تامة، بل يمكن أن يكون مراد المقنعة والنهاية من السلوقي مطلق الصيود. ذكرنا سابقا في القسم الثاني أن المعروف بينهم جواز البيع، أليس هكذا؟ عدا ظاهر إطلاق المقنعة للشيخ المفيد والنهاية للشيخ القوسي. قلنا هذا الظاهر من ينشأ، بينا بالدرس السابق أنه ينشأ من أن كل من الشيخين استثنى من الأدلة المانعة من بيع الكلاب، استثنى ماذا؟ خصوصا السلوقي. واضح؟ وهذا الاستثناء واضح بأنه ما يجوز بيع كلب الصيد إذا لم يكن شنو؟ سلوقي. فإذا هو اللي اختار عدم جواز البيع في القسم الثاني، ظاهر العبارة، لأن يعني استثنى خصوصا شنو؟ سلوقي. المصنف بعد أن منع الانصراف وأثبت وجود أدلة تدل على جواز بيع القسم الثاني، حاول أن يقول أن مقصود الشيخ المفيد والشيخ الطوسي من السلوقي الذي استثنوه من الأدلة المانعة ليس هو خصوص السلوقي، وأنه المراد به شنو؟ مطلق كلب شنو؟ واضح. بناء على هذا حينئذ لا يكون الشيخ المفيد والشيخ الطوسي لا يكونان مخالفين علما للمعروف وللمشهور، بل هم أيضا يبنون على جواز البيع في القسم الثاني، إذا حملنا كلامهم على أنه مثال لمطلق كلب الصيد. بل يمكن أن يكون مراد المقنعة والنهاية من السلوقي مطلق شنو؟ الصيود، على ما شهد به بعض الفحول. يقول بعض المحققين شهد بذلك بأن المقصود بالسلوقي في كلامهم هو شنو؟ مطلق كلب الصيد. على ما شهد به بعض الفحول من إطلاقه عليه أحيانا، إطلاقه الضمير في إطلاقه يعود على من؟ على السلوقي. عليه يعني على مطلق الصيود، ها؟ من إطلاق السلوقي على شنو؟ مطلق الصيود أحيانا، يعني السلوقي لا يقصد به ذلك الكلب المعين، وإنما يقصد به مطلق الكلب الصيد. ويؤيد أيضا هذا المطلب وهو أن المقصود بالسلوقي هو مطلق كلب الصيد، يؤيد بما عن المنتهى العلامة، بعدما حيث أنه بعدما حكى التخصيص بالسلوقي عن الشيخين، الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، بعدما حكى ذلك عنهما قال وعنى بالسلوقي شنو؟ ها؟ كلب الصيد، لأن سلوق كلام العلامة، كلام لا يزال العلامة، قرية باليمن أكثر كلابها معلمة، فنسب الكلب شنو؟ إليها، يعني نسب الكلب إليها فقيل سلوقي، والمراد به هو مطلق كلب الصيد، لا خصوص ذلك الكلب الذي أصله مثلا من تلك القرية في اليمن. وإن كان يقول المصنف وإن كان هذا الكلام من المنتهى، يحتمل لأن يكون مسوقا لإخراج غير كلب الصيد من الكلاب السلوقية، وأن المراد بالسلوقي خصوص الصيود لا كل سلوقي. المصنف كعادته في مقام مناقشة كلام العلامة الذي أيد به المطلب يقول يوجد فيه احتمال آخر غير الاحتمال المطروح الذي يفتني عليه التأييد. أصل المطلب هو هذا، أن الشيخ احتمل أن مقصود الشيخ المفيد والشيخ الطوسي من السلوقي هو مطلق كلب الصيد، هذا المطلب. أيد هذا بماذا؟ بكلام العلامة. العلامة يقول عن الشيخ الطوسي والشيخ المفيد بالسلوقي شنو؟ مطلق كلب الصيد. لماذا؟ لأن سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة فنسب الكلب إليها. المصنف يقول أن كلام العلامة هذا باحتمالين، احتمال الأول هو هذا اللي طرحناه وجعلناه مؤيد لما احتمل المصنف، وهو أن مقصود المصنف العلامة في عبارته هذه أن السلوق، سلوقي نسبة إلى سلوق اللي هي قرية باليمن، لأن أكثر كلابها معلمة، حينئذ يطلق هذا الاسم وهذا اللقب على كل كلب شنو؟ صيدين، يطلق على كل كلب صيدين وإن لم يكن أصله من تلك القرية، واضح؟ وإن لم يكن يحمل مواصفات الكلب السلوقي. هذا احتمال، هذا الاحتمال هو اللي يؤيد ما تقدم سابقا من أن مقصود الشيخ المفيد والشيخ الطوسي من السلوقي هو مطلق كلب الصيد، واضح؟ هذا احتمال. الآخر في كلام العلامة هو أن نقول أن العلامة لا يريد أن يعمم السلوقي لمطلق كلب الصيد كما في الاحتمال الأول، وإنما مقصود بكلامه هو إخراج غير كلب الصيد من الكلاب السلوقية، لأن الكلاب السلوقية بصريح عبارة العلامة ليست كلها كلاب شنو؟ كلاب صيدين، كلاب صيدين، بل قال أكثرها معلمة. إذن يوجد في نفس القرية من الكلاب السلوقية كلاب ليست كلاب شنو؟ صيدين. العلامة يريد يقول أن مقصودهم بالسلوقي، مقصود الشيخ الطوسي والشيخ المفيد، مقصودهم بالسلوقي ليس هو كل كلب ينسب إلى هذه شنو القرية، ولو لم يكن شنو كلب صيدين، وإنما مقصودهم شنو خصوص الكلب المنسوب إلى هذه القرية الذي يكون كلب صيدين دون غيره، واضح؟ فإذا العلامة مرة يفسر كلام الشيخين بأن المقصود بالسلوقي في كلامهما هو كل كلب صيدين، يعني تعميم إلى كل كلب صيد ولو لم يكن من هذه القرية، هذا ينفع في تأييد الاحتمال السابق اللي ذكر الشيخ. ومرة يفسر كلام الشيخين على هذا الضوء بأن مقصودهم من السلوق الذي استثنوه من الأدلة المانعة ليس كل كلب ينسب إلى هذه القرية ولو لم يكن بكلب صيدين، وإنما مقصودهم هو خصوص الكلاب الصيد المنسوبة إلى هذه القرية. وبناء على هذا نقدر نقول أن كلام الشيخين يوافق المشهور؟ ها؟ ما نقدر، لأنهم استثنوا السلوقي ومقصودهم من السلوقي بناء على التفسير الثاني في كلام العلامة لكلاب العلامة، مقصودهم شنو؟ السلوقي عن المنسوب إلى تلك القرية من كلاب الصيد، هذا هو الذي استثنوه من الأدلة المانعة، أما كلب الصيد الذي لا ينسب إلى تلك القرية فيبقى داخلا تحت الأدلة المانعة، واضح هذا؟ إذن بناء على هذا الاحتمال في كلام العلامة لا معنى لجعله مؤيد، وإن كان المصنف يقول أن الاحتمال الأول هو الأظهر من العبارة بلا إشكال، كما سيأتي نقرأ العبارة، ظاهر العبارة هو الاحتمال شنو؟ الأول، يعني أن العلامة يريد أن يقول أن مقصود الشيخين من السلوقي ليس هو خصوص كلب السلوق المنسوب إلى تلك القرية، بل مقصودهم كل كلبي صيد، كل كلب صيد، هذا هو الذي يكون خارجا من الأدلة مانعا. لاحظ العبارة، ويؤيد بما عن المنتهى، حيث أنه بعدما حكى التخصيص بالسلوقي عن الشيخين قال وعنى بالسلوقي كلب الصيد. لاحظ عبارته شوية، تأمل بعبارته، شوف لاحظ التطبيق الاحتمالين عليها، وعنى بالسلوقي كلب الصيد، لأن سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة فنسب الكلب شنو إليها، نسب كلب الصيد نسب الكلب إليها فقيل سلوقي. عبارة العلامة ظاهرة في الاحتمال الأول، ليس أن نقول وعنى بالسلوقي شنو كلب الصيد، مطلق كلب الصيد، واضح؟ لو كان مقصود الاحتمال الثاني شعبر بتعبير آخر ما يقول هالشيء، فقال مثلا وعنى بالسلوقي كلب الصيد من تلك القرية أو منها مثلا، يعني مقصود الشيخين من السلوقي هو كلب الصيد من خصوص تلك شنو القرية، بينما قال شيء وإنما قال عنا بالسلوقي كلب الصيد، يعني مطلق كلب الصيد هو الذي يقصدونه بالسلوقي. وعنا بالسلوقي كلب الصيد لأن سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة فنسب الكلب إليها، انتهى كلام العلامة إلى هنا. المصنف يقول وإن كان هذا الكلام من المنتهى يحتمل، هذا الاحتمال الثاني لطرح المصنف، يحتمل لأن يكون مسوقا لإخراج غير كلب الصيد من الكلاب السلوقية، وأن المراد بالسلوقي هذا عطف تفسير، وأن المراد بالسلوقي خصوص الصيود لا كل سلوقي، وإن لم يكن شنو صيودا، لكن الوجه الأول أظهر يقول المصنف، يعني الاحتمال الأول اللي يفتح عليه التأييد أظهر. على كل حال سواء استطعنا أن نجعل الشيخين المفيد والطوسي موافقين للمشهور في جواز بيع القسم الثاني أو لا، على كل حال الأدلة بنظر المصنف تساعد على جواز بيع القسم الثاني من أقسام الكلاب. إلى هنا يظهر أن المعروف هو أن كلب الصيد مطلقا يستثنى من الأدلة المانعة من تحريم البيع، فإذا كلب الصيد مطلقا سلوقيا كان أو لا مما يجوز بيعه وثمنه لا يعتبر سحتا. القسم الثالث من أقسام الكلاب هو كلب الماشية والحائط والزرع. قال الثالث كلب الماشية والحائط وهو البستان، التفسير للحائط المقصود بالحائط البستان، والزرع، الزرع ليس معطوف على البستان، اي بل لا من اقسام الكلب، الثالث من اقسام الكلاب، قال الكلاب اقسام، الثالث من هذه الاقسام، والزرع، الزرع ليست معطوفة على البستان كما قد يتخيل، وإنما معطوفة على الحائط. الحائط جملة معترضة فسرها بيش بالبستان، والزرع يعني هذا القسم الثالث يصير كلب الزرع، يعني في القسم الثالث يشمل ثلاثة أشياء، كلب الماشية وكلب البستان وكلب الشنو وكلب الزرع. قال والأشهر بين القدماء على ما قيل المنع، المشهور بين القدماء قبل الشيخ الطوسي المنع من بيع هذا القسم الثالث، والأشهر بين القدماء على ما قيل شنو المنع، ولعله استظهر ذلك من الأخبار. المصنف يقول لعل استظهار أن المشهور بين القدماء هو المانع ناشئ من ماذا؟ من الأخبار الحاصرة، واضح؟ وهي شنو؟ عبارة عن الأخبار السابقة، الأخبار السابقة التي ذكرناها مفصلا، هذه الأخبار كلها يظهر منها حاصر ما يجوز بيعه من الكلاب بيش بالصيود بالصائد. إذن معناها هذه الأخبار أن ما لا يكون صيودان شنو؟ لا يجوز بيعه، لأن ظهر في الحاصر، ومقتضى الحاصر هو شنو؟ هو انتفاء جواز البيع عند انتفاء كون الكلب صيودا، فإذا لا يجوز بيع كلب الماشية ولا كلب الزرع ولا كلب البستان، هذا واضح. هذه الأخبار، طب هذه الأخبار وحدها ما تصحح هذا، ما تصح لأن تكون علة لما ذكره، هذا الحاصر المستفاد من الأخبار يصلح لإثبات الحكم الشرعي، وهو شنو؟ وهو أن كلب الماشية لا يجوز بيعه، ليش؟ لأن الأخبار السابقة تحصل ما يجوز بيعها في كلب الصيد، واضح؟ بينما المصنف يريد يعلل نسبة هذا القول بالمنع للمشهور، لاحظتوا؟ يريد يعلل نسبة هذا القول بالمنع للمشهور، أنه شلون عرفنا أن المشهور يذهب إلى المنع؟ هذا ما له معنى تعليله بأنه الأخبار الحاصرة تدل على المنع، لكن من يقول أن المشهور بهذا المانع؟ واضح؟ ولذا المصنف رأسا يقول بأن هذه الأخبار الحاصرة لما كانت منتشرة ومشتهرة بين هؤلاء القدماء المحدثين، بل وحتى أصحاب الفتوى قبل الشيخ الطوسي، هذه الأخبار منتشرة بينهم ومشتهرة بينهم، إذن يمكن أن نلتزم بماذا؟ لأن المنع هو المشهور فيما شنو؟ فيما بينهم، واضح شلون صار؟ باعتبار أن الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه من الكلاب بخصوص كلب الصيد، هذه الأخبار الظاهرة والواضحة والمعتبرة لما كانت مشتهرة فيما بينهم، إذن لابد من الالتزام بأنهم شنو؟ بأنهم يختارون القول بمنع البيع القسم الثالث يعني نحن نبيع كلب ماشية وكلب الصيد وكلب الزارع. ولعله استظهر ذلك العبارة استظهر مرة تعرف أن تقرأ بالبناء المعلوم وأخرى تقرأ بالبناء المجهول. إذا قرأناها بالبناء المعلوم لابد أن نفترض أن الفاعل فاعل استظهر، لا استظهر يعود إلى شخص يفهم من قوله قيل، يعني استظهر ذلك الشخص الذي نفهمه من قوله على ما قيل. العبارة تصير والأشهر بين القدماء على ما قيل، شنو المانع؟ إذا لابد من وجود قائل ها ينسب إلى القدماء، شنو المانع؟ المصنف يقول هذا القائل لعله استظهر ذلك من الأخبار الحاصرة، واضح؟ أو نقرأها بالبناء المجهول، يقول ولعله استظهر حتى يوالم قيل، لعل هذا المطلب هو نسبة المنع المشهور استظهر من استظهر من الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في ماذا؟ في الصيود. جال المذهب متعلق بالحاصرة، الحاصرة لما يجوز بيعه بماذا تحصره؟ تحصره بالصيود في الصيود. المشتهرة هذا هو التعليل، يعني هذا علة المطلب هو هذا، نكتة المطلب هو هذا. المشتهرة هذه الأخبار بين المحدثين كالكليني والصدوقين ومن تقدمهم، بل وأهل الفتوى أيضا المشتهرة بينهم هذه الأخبار كالمفيد والقاضي وابن زهرة وابن سعيد. هنا شعرتم بعد ها في نسختكم موجود المختلف بلي أكل المحقق شاشة المسحر هيا طبع هيا طبع هيا غير طبع سنتر بلي مو بعيد المحقق هو ما قال القدماء كالقدماء ذلك المحدثين خلص ما تقدمهم المحدثين كليني والصدوقين ومن تقدمهم، بل وأهل الفجوة أيضا منتشرة بينهم كهؤلاء. مو بعد المحقق بقرينة ما سيأتي، سيأتي إشارة قرينة تدل على أنه المحقق زين، بل ظاهر الخلاف والغنية الإجماع عليه على من عليه ها؟ على المانع، يعني على المانع من بيع هذه الكلاب داخل في القسم الثالث زين. نعم المشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه الجواز، جواز بيع هذه الكلاب وفاقا للمحكي عن ابن الجنيد قدس سره حيث قال لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع، صريحة في جواز بيع كلب الماشية وكلب الزرع. ثم قال أي ابن الجنيد لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس. مصنف يقول هاي العبارة الثانية، لاحظوا يقول تارة نجعلها مفسرة لعبارة الأولى، وحينئذ من نستفيد منها أكثر مما نستفيد من العبارة الأولى وهو جواز بيع كلب الصيد وكلب الحارس للماشية والزرع، واضح؟ ومرة لا نجعلها في المطلب مستقل، يقول بناء على هذا وعدم جعلها مفسرة للعبارة الأولى نقدر نستفيد نعم منها لكل ما يكون حارسا، حتى إذا كان حارسا للدور ها؟ حتى كلب الحارس للدور يمكن تجعل عبارة ابن الجنيد شاملة لمن؟ شاملة له، واضح؟ وهذا معناه التعميم ليس فقط للقسم الثالث بل لما هو أوسع من القسم الثالث، يعني عمم حتى لكلب الحارس مطلق كلب الحارس سواء كان للدور أو للماشية أو للزرع أو للبستان أو لغيره. هنا ثم قال لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس، انتهت عبارة ابن الجنيد. المصنف يعلق يقول وظاهر الفقرة الأخيرة لو لم يحمل أو تحمل على الأولى، إذا ما حملناها على الفقرة الأولى وفسرنا بها الفقرة الأولى ظاهرها شنو؟ لو لم تحمل ظاهرها جواز بيع الكلاب الثلاثة وغيرها، كحارس الدور والخيام. فإذا ابن الجنيد قطعان يرى جواز بيع القسم الثالث، بل يحتمل أنه يرى جواز بيع غير ذلك أيضا، فهو ممن يقول بالجواز. وحكي الجواز أيضا عن الشيخ والقاضي في كتاب الإجارة، أيضا حكي عنهم القول بماذا؟ بجواز البيع. وعن سلار وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس أيضا حكي عنهم الجواز. وأكثر المتأخرين كالعلامة وولده السعيد والشهيدين والمحقق الثاني وابن القطان في المعالم والصيمري وابن فهد، هؤلاء من علماء الحلة حوزة الحلة معروفين، وغيرهم من متأخر المتأخرين. هؤلاء كلهم شنو حكي عنهم؟ القول بالجواز، واضح هذا، بالجواز هؤلاء، عدا قليل من المتأخرين يعني وافق منه. هاي قلنا قرينة على أنه هناك المقصود المحقق، وافق منه، وافق المحقق في المانع، عدا قليل وافق المحقق في المانع، يعني في المانع وافق المحقق، مثل ما مثل السرزواري واتق المجلسي وصاحب الحدائق والعلامة الطباطبائي في مصاديحه وفقيه عصره في شرح القواعد شكاش غطاء. هؤلاء كلهم أيضا ذهبوا المن إلى المانع. خب إذا المسألة خلافية، والخلافية واضح جدا. خب رأي المصنف ما هو؟ المصنف يقول وهو الأوفق بالقواعد، يعني المانع هو الأوفق بالقواعد، يختار القول بالمانع، وهو الأوفق بالقواعد، وهو الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة، واضح. إذ لم نجد لها مخصصا سوى ما أرسله في المبسوط من أنه روي إلى آخره. خب المصنف يختار القول بالمانع، يختار القول بالمانع، لماذا؟ يقول للعمومات السابقة المتقدمة الدالة على أن ثمن الكلب سحت، هذه العمومات أو هذه المطلقات لا نرفع اليد عنها إلا بمقدار ما تدل عليه الأدلة، وما دلت عليه الأدلة السابقة إنما هو استثناء خصوص كلب الصيد، فنرفع اليد عن عمومات تلك الأدلة وإطلاقاتها بمقدار كلب الصيد، فنلتزم بأن كلب الصيد يجوز بيعه. وأما ما عدا كلب الصيد فلا يوجد عندنا ما يدل على ماذا؟ على استثنائه، ولزوم رفع اليد عما تفتضيه الأدلة المانعة الشاملة له ولغيره. فإذا المقتضى التمسك بتلك العمومات هو شنو؟ هو تحريم بيع كلب الماشية وكلب الزرع وكلب الحائط، واضح الآن؟ هذا هو عمدة الدليل المصنف. وبعد ذلك المصنف يستعرض الأدلة المعاكسة، يعني الأدلة الدالة على جواز بيع القسم الثالث. أول دليل يمكن أن يذكر في المقام هو عبارة عن رواية مرسلة يذكرها الشيخ الطوسي في المبسوط، فإن الشيخ في المبسوط بعد أن ذكر أن كلب الصيد يجوز بيعه قال وروي ذلك، أو وروي أن كلب الماشية والزرع أو أمثالها، العبارة بالضبط ما أحفظها، كذلك، هكذا، واضح؟ العبارة في المفروض بهذا الشكل ذكرت، وروي أن كلب الماشية والزرع مثلا والحائط مثلا، فالعبارة ما أدري شنو ذاكر بيها، روي أنها كلب الماشية وكذا كذلك، يعني ككلب الصيد يجوز بيعه. فظاهر هذه العبارة شنو؟ أنه وجود رواية، وجود رواية تدل على استثناء كلب الماشية والزرع والحائط كالروايات الدالة على استثناء كلب شنو؟ الصيد. غاية الأمر أن الشيخ الطوسي ما نقل إن هذه الرواية، وإنما رواها مرسلا، واضح؟ الرواية تكون شنو؟ مرسلة. إذن هناك مخصص للعمومات، عثرنا بهذه العبارة للشيخ المنصور على مخصص لتلك العمومات. غاية الأمر أن الفرق بينه وبين كلب الصيد أن الأدلة على استثناء كلب الصيد كانت واضحة وكثيرة جدا، بينما هنا الدليل فقط رواية شنو مرسلة يرويها الشيخ في كتاب الفقه يا أمار، مو في كتاب الحديث. يعني الشيخ ما ذكر لا في التهذيب ولا في شنو ولا في الاستفسار، وإنما ذكره في المبسوط فقط. أي رواية أكو؟ لا مو رواية أكو، المهم المهم أكو رواية، المهم أن نعثر على وجود رواية تهو رواها واحد رواه إياه، واضح؟ المهم أكو رواية، من يرويها هذا مو المشغل، المهم أكو رواية. هاي الرواية إذا تممنا سندها تصلح أن تكون مخصصة لمن الأدلة المانعة. إذن المهم في المقام هو أن تمم سندها، ها؟ لأنها مرسلة مو معلوم من راويها، واضح؟ فهي مرسلة. الشيخ الأنصاري يقول يمكن أن نلتزم بتزميم سندها بناء على ما تقدم مرارا منه ومن غيره من أن الرواية الضعيفة السند يمكن أن تجبر بماذا؟ بعمل مشهور. أن الرواية الضعيفة السند يمكن أن يجبر ضعف سندها بعمل مشهور، فيقال في مقام تقريب ذلك أنه لا إشكال أن المشهور أن المشهور هو شنو؟ يجوزون بيع كلب الماشية والزرع والبستان، ثم ينقل عبارات بعضها للشيخ على الظاهر، بعضها للعلامة، بعضها للشهيد. يظهر من هذه العبارات وجود اتفاق على من؟ على جواز بيع كلب الماشية والزرع والبستان. إذن هناك شهرة في الجواز، واضح؟ هاي الشهرة في الجواز هي اللي تبرر لنا العمل بهاي الرواية، يعني هي التي تجبر ضعف السند في هذه الرواية المرسلة للشيخ الطوسي. صحيح هذا، لكن المشهور بين الشيخ الطوسي ومن تأخر عنه هو هذا، هاي الشهرة وهذا الاتفاق، كأنه يكفي في مقام جبر ضعف السند الموجود في هذه الرواية المرسلة. يجي بمناقشات أخرى إلى هنا، واضح؟ هكذا يقول الشيخ. ثم الشيخ يقول بأن هذه الرواية الظاهر أنها أن الشيخ الطوسي لا ينقلها بالمعنى ولا تعتبر ترجمة للرواية، وإنما ينقل مضمون الرواية. هذا الكلام من قبل الشيخ الأنصاري إشارة إلى إشكال آخر غير إشكال السندي في هذه الرواية قد يقال في المقام. وحاصل هذا الإشكال أنه من قال بأن تلك الرواية التي عثر عليها الشيخ الطوسي مفادها هو هذا المفاد الذي نقله؟ هذا إشكال آخر. بعبارة أخرى نحن نحتمل أن الشيخ الطوسي لا ينقل لنا تلك الرواية بنصها، وهذا واضح جدا لأن عبارته في المقصود مو عبارة رواية، واضح؟ كما أنه لا ينقل لنا الرواية بالمعنى الذي هو أمر جائز ومسلم عندهم، يجوز نقل ماذا؟ نقل الحديث بماذا؟ بالمعنى. بل من المحتمل قويا أن الشيخ ينقل مضمون الرواية، وإذا ثبت هذا أن الشيخ ينقل مضمون الرواية التي عثر عليها فلا تشمله أدلة حجية خبر الواحد. ليش؟ لما ذكر في محله من أن أدلة حجية خبر الواحد لا تشمل إلا الإخبار عن حسين، وأما الإخبار عن حسين الإخبار الذي يعتمد على أعمال النظر والاجتهاد والتأمل هذا ما تشمل أدلة حجية خبر واحد. الشيخ الطوسي في المقام لو كان ناقل لنفس الرواية تشمل الأدلة بلا إشكال على الخبر، لو ناقل ترجمة الرواية هم تشمل الأدلة بلا أشكال. لو ناقل الرواية بالمعنى واضح هذا أيضا الشملة شنو؟ لا أدلة. لكن ظاهر أن الشيخ لا ينقل الترجمة ولا ينقل نص الحديث ولا ينقل شنو؟ الحديث بالمعنى. أما أنه ما ينقل نص الحديث واضح، يعني عبارة المرصوط مو عبارة حديث، وروي أن الكلب الماشي كذا كذلك، الحديث ما يقول هيك شيء. ولا ترجمة، خذ واضح مترجمة، ترجمة عبارة عن نقل الحديث إلى لغة شنو أخرى، فهذا ما مترجمة. ولا نقل بالمعنى، مو نقل بالمعنى يعني، وإنما هو نقل شنو بالمضمون. والنقل بالمضمون معناه أن الشيخ الطوسي أعمل رأيه واجتهاده، يعني رواية عده هو افتهم منها جواز بيع كلب الماشية وكلب الصو وكلب الزرع وكلب الحائط، هو افتهم منها هذا المطلب، فإجئنا قال لنا شنو أنه روية جواز بيع كلب الماشية والحائط والزرع. من يقول أن الرواية تدل على هذا المعنى؟ هي تدل على هذا المعنى لكن بنظر الشيخ، من قال أنها تدل على المعنى؟ بنظرنا نحن. واضح؟ الشيخ ينقل لنا شيئا حدسيا حدثه بحدسه، أعمل فيه نظره واستنبطه من الدليل ثم نقله لنا، فهذا الخبر يكون إخبارا عن حدس فلا تشمله أدلة حجية. هذا إشكال مو من جهة السند، إشكال أشبه شيء إشكال بالدلالة. المصنف يقول بأن الجبر بعمل المشهور لا يختص بجبر الضعف السندي، بل يمكن أن يشمل حتى الضعف الجنة الدلالة الناشئ من هذا الإشكال. فإذا عمل المشهور وشهرة الجواز بين المشهور، هذه الشهرة في العمل كما تجبر الضعف السندي تجبر أيضا شنو؟ ضعف الدلالي، تجبر الضعف الدلالي. وهذا طبعا محل كلام، هذا محل كلام في علم الأصول، أنه إذا سلمنا أن عمل المشهور يكون جابر، هل يجبر الضعف الدلالي أو لا يختص جبره بخصوص الضعف شنو؟ السندي. واضح؟ محل كلام فيما بينهم. ولعل المشهور فيما بينهم أن عمل المشهور لا يجبر الضعف الدلالي، وإنما غاية ما يستطيعه هو جبر الضعف السندي. لعل المشهور بينهم هو ذلك. نقرأ عبارة الشيخ إلى هنا. طبعا هذا بحسب الشرح يكون يصلح أن يكون الدليل الأول للقول بيش بالجواز. الدليل الأول للقول بالجواز هو عبارة عن وجود هذه الرواية المرسلة في كلمات الشيخ الطوسي بعد جبر ضعف سندها ودلالتها بعمل المشهور، هذا الدليل الأول. متأخرين، هذا أنفد إشكال يجي الإشارة إلى أيضا. قال قال المصنف: وهو الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة، إذ لم نجد مخصصا لها سوى ما أرسله في المبسوط أنه من أنه روي ذلك. طبعا العبارة بالمبسوط مو بهالشكل اللي ينقلها المصنف، وإنها بالشكل اللي بيناها إحنا. وهذا بعد أن قال أن كلب الصيد يجوز بيعه، قال شنو العبارة كانت؟ وروية أن كلب الماشية، وروية أن كلب الماشية والحائط والزرع كذلك، الرواية بالمصر يعني عبارة بالمصر. الشيخ نقلها بالمعنى، يعني الشيخ نقل مضمون عبارة المصر من أنه روي ذلك، يعني ذلك يعني شنو؟ إشارة من ذلك يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط. سمعت عبارة الشيخ في المصر تشمل الثلاثة أو شخص بها بين قسمين، يعني الماشية والحائط مو بذهنه. المنجبر هذه الرواية قصور سنده، بعض سنده بواضح من الرواية مرسلة، ودلالته يعني قصور الدلالي، لكون هذا تعليل القصور الدلالي، لكون المنقول مضمون الرواية، هذا سبب الضعف الدلالي. إذا ما كان منقول مضمون الرواية إذا الشيخ أعمل اجتهاد في نقل ما فيما ينقله لنا. هذا مش من الأدلة الحجية خبرين واحد ضعف الدلالة. المنجبر قصور سنده وقصور دلالته لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها ولا ترجمتها باشتهاره هاجر مجر متعلق بيش بالمنجبر. المنجبر هذا القصور من حيث السند والدلالة منجبر بماذا؟ باشتهاره بين المتأخرين. هذا هو الجابر. ها؟ اشتهار الجواز بين الاشتهاريه طبعا مو شعار الرواية بين المتأخرين. الرواية ما مشتهرة أصلا ما ذكرت في كتب الحديثية أصلا. اشتهاره ضمن في اشتهاره يعود إلى الجواز باشتهار الجواز بين المتأخرين. بل ظهور بل أكثر من هذا مو فقط اشتهاره بل ظهور الاتفاق اتفاق على الجواز المستفاد هذا الاتفاق منين؟ من قول الشيخ في كتاب الإجارة إن أحدا لم يفرق بين بيع هذه الكلاب وإجارتها. واضح كلام الشيخ؟ يقول الشيخ يقول ماكو واحد فرق بين بيع الكلب الماشية وبين شنو إجارته، والحال أن إجارة هذه الكلاب الثلاثة مسلمة ومتفق عليها كما سيأتي. إذا بيعها أيضا كأنه شنو قضية مسلمة. واضح شلون نستفيد الاتفاق من كلام الشيخ؟ المستفاد من قول الشيخ في كتاب الإجارة إن أحدا لم يفرق بين بيع هذه الكلاب، يا كلاب ها الماشية والزرع والبستان، هذا المقصود بها، لم يفرق بين بيعها وإجارتها بعد ملاحظة يقول المصنف الاتفاق على صحة إجارتها، فمعناها اتفاق على صحة بيعها. وكذلك يظهر الاتفاق من قوله رحمه الله في التذكرة، يعني قول العلامة في التذكرة، يجوز بيع هذه الكلاب شنو عندنا. عندنا هذا تعبير مو يعني عده، هو تعبير معناه شنو عند الطائفة عند العلماء في مقابل علماء العامة. فإذا ناخذ اتفاق على الجواز. ومن أيضا يظهر الاتفاق من المحكي عن الشهيد في الحواشي أن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة. ها رأوا كلاب الأربعة يعني ذن الثلاثة في البصيد لم يفرق بينها. فكلب الصيد معروف ومتفق على جواز بيعها، هذه أيضا متفق على جواز بيعها، لم يفرق بين الكلاب الأربعة، فيكون هذه الدعوة قرينة إلى آخره. وصلى الله على محمد.